المعادي اسمه الشيخ محمود توفيق، ده من العلماء الأجلاء الكرام اللي محدش يعني اللي هو من الناس اللي هم يعني كتبوا في أصول الفقه وكتبوا علاقة أصول الفقه بالدراسة البلاغية، وكتب كتاب جيد اسمه دلالة الألفاظ عند الأصوليين وصلتها بالدرس البلاغي والاستنباط عند الأصوليين وصلتها بالدرس البلاغي. ده راجل من الناس العاملين المتستر اللي هم اللي هم يعني في 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 عزلة وفي 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 علم جديد جدا، وربنا ينفع به إن شاء الله. لسه يعني في ناس على العهد، في ناس على العهد. احنا كنا انتهينا الى ايه يا ولد احمد؟
صفحه 168 يا مولانا، الوجه الثالث من اوجه التفصيل.
ايوه احنا كنا في اوجه التفصيل التي ذكرها عبد القاهر، وهي ثلاثه: ان تاخذ من الصفه شيئا وتدع شيئا، زي سنى لهب لم يتصل بدخان، وحدق لم تتصل بجفون. المهم انك تلاحظ ان في المشبه به شيئا ليس في المشبه فتبعده، لأنه لا صلة له بالتشبيه، أن المشبه به فيه شيء ليس في المشبه فتبعده، زي الدخان اللي في سنى اللهب ليس له ما يقابله في الرمح فتبعده. هذا واحد، هذه حالة، هذا وجه. الوجه الثاني أن تلاحظ كل الصفات، لأن الشبه لا يتم إلا بملاحظة كل الصفات. نظرت في المشبه وفي المشبه به فوجدت أنه لا يتم الشبه إلا بملاحظة كل صفات المشبه به، زي السرية وعنقود الملاحية حين نور. الثالث الذي نحن فيه الآن هو أن تلاحظ في المشبه به خصوصية، يعني حالة في الصفة. خصوصية يعني حالة في الصفة، زي سقط النار اللي هو من الزناد، قدح الزند بالحجارة يخرج شررا، هذا الشرر حمرته وحجمه كعين الديك. حمرته ليست أي حمرة، وإنما حمرة فيها خصوصية معينة، هي التي تراها في عين الديك، ليست حمرة صافية وليست حمرة قانية، وإنما هي حمرة مشوبة بشيء، هذا الشيء هو الذي تراه في عين الديك، وهذا هو تصوير سقط النار. يبقى كان تأخذ شيئا وتدع شيئا، تأخذ كل الصفات تلاحظ خصوصية ما. هذا بين في كلام الشيخ، وهذا التلخيص الذي ألخصه والبيان الذي أبينه يمكن لطالب نابه في الثانوي أن يدركه، لأنه كلام عبد القادر وأنا ألخصه: أن تأخذ شيئا وتدع شيئا، أن تأخذ كل شيء أن تلاحظ خصوصي. هذا كلام ظاهر جدا. القارئ بقى القارئ الأفضل اللي هو يعلو درجة عن طالب الثانوي الذي عن طالب الثانوي والذي يرى أن سنه لابد أن يواكبه خطوة تزيد عن طالب الثانوي، يضع الثلاثة أمام عينيه ويستخرج من الثلاثة شيئا جامعا لها، ويستخرج من الثلاثة شيئا جامعا لها ليعتبر هذا الشيء الجامع لها أصلا من أصول التفكير البلاغي عند المؤلف. ويعتبر إيه؟ هذا الشيء ده شغل بقى، ده شغل البحث، ده شغل القارئ اللي هو الدرجة تعلو عن درجة طالب الثانوي، لأن الذي ألخصه هذا يستطيعه طالب الثانوي. أن إيه؟ أن ينظر في الثلاثة، أن ينظر ويفتش في الثلاثة، في الثلاثة حتى يجد مشتركا يجمعها. هذا هو الشغل، هذا هو التفكير لقراءة الباحث. ما وصل لقراءة الباحث لو كانت كقراءة التلميذ لن ينتج شيئا، إنما الباحث لابد أن يخطو نحو النص، نحو عمق النص خطوة. الإيه؟ الباحث أو القارئ الجيد، بلاش الباحث، القارئ الجيد الذي يحترم عقله لابد أن يخطو نحو عمق النص خطوة، إشباعا لرغبته في العلم، إشباعا لرغبته في العلم. هذه الخطوة هي أن أنظر في المشترك بينها، والمشترك بينها واضح جدا أنه إعمال العقل الذي أخذ شيئا وترك شيئا، ما أخذ الذي أخذه ولا ترك الذي تركه إلا بعد إعمال عقله في الطرفين، ومعرفة المشترك بينهما، ومعرفة أن في المشبه به شيئا لا حاجة إلى المشبه إليه فأبعده. ده الأول. الثاني أيضا أعمل عقله في الطرفين ووجد أن تمام التشبيه يقتضي ملاحظة كل هذا، وأنك لو استبعدت شيئا من أوصاف، شكرا سيد الله، وأنك لو استبعدت شيئا من أوصاف المشبه به لكان ذلك قدحا في التشبيه، لكان ذلك أصل إعمال العقل. ما هوش سحر، مش غامض، مش صعب. إعمال العقل يستطيع المتوسط الذكاء أن يعمل عقله، يستطيع اللي أقل من متوسط أن يعمل عقله. هي 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 إضاء، هي أن يدير العقل الشيء وأن يفكر فيه وأن يفتش فيه. بس إحنا بنضخم المسألة، وزي ما بقول لك يدير الشيء في عقله وأن يفتش فيه وأن يندس فيه، ده كلام كله في الحقيقة سهل وقريب، وإن كانت العبارة عنه بتوهم أن عمل العقل ده عمل الفيلسوف وعمل المفكر. لا يا سيدنا، عمل العقل عمل كل إنسان، كل حي ما عدا الحيوان. عمل العقل عمل إيه؟ كل حي ما عدا الحيوان. فهو ينظر ببساطة شديدة جدا، ينظر في الطرفين ويوازن بينهما، ويجد أن هنا شيء ليس هنا فيبعد هذا الشيء، أو ينظر في الطرفين ويوازن بينهما ويجد أن المشبه لا يتم تشبيهه بالمشبه به إلا إذا لوحظ كل الصفات، أو ينظر في الشيء فيجد أنه ليس مجرد حمرة، ليس مجرد صفرة، ليس مجرد صوت، ليس مجرد صوت، وإنما صوت له خصوصية، زي صوت زي صياح البوازي، زي صياح البوازي، صوت له لون له خصوصية، زي ال زي ال زي 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 عين الديك، وهكذا. فكأننا نستنتج من هذا أن هذا الباب وما ذكره عبد القاهر في هذا في هذا الباب في هذا الباب هو قاعدته الأساسية. تقسيم الثلاثة ده سهل، تقسيم الثلاثة تأخذ شيئا وتضع شيئا، تأخذ الكل تنظر إلى خصوصه، ده سهل. إنما القاعدة التي انطلق منها في الحكم هي هذا. وبذلك وهذا شيء أنا أهتم به جدا، وأرجو من كل من يتكلم في العلم أن يهتم به. لماذا؟ لأنهم يلاحظون أن العلم له هدف معين، وهو تحريك هذه العقول، إيقاظ هذه العقول، استنفار هذه العقول. لأن العقول إذا هجعت وسكنت واستنامت صار بها الإنسان متخلفا وليس له قيمة. والفرق بين المتخلف جدا والمتقدم جدا هو درجة يقظة النفس الإنسانية، وأن المقصود بالعلم. ولذلك بنقول إحنا كنا زمان قبل الخراب اللي إحنا ربنا سبحانه وتعالى يبعد عننا ويصرف عننا رب، كنا بنسمي المدارس منارات. كنا بنسمي إيه المدارس إيه؟ لأنها إشراقات مضيئة، لأن العقول المضيئة، لأن العقول المستنفرة بتشرق وتضيء، ده قبل أن ينتهي بها الحال إلى ما ينتهي إليه، لأنها الآن في حالة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالبلاد والعباد. فهذا هو. كأنك أنت تقرأ ما دمت تفكر، أنت لا تفكر إذن أنت لا تقرأ، وإن كان الكتاب ملازما لك. أنت تحاور النص.
لا 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 مش كنت عشان مستمعين هم.
شكرا. هو بيعمل دي عشان ايه؟ عشان الصوت طلبت بس كده، انما هم بطلوا تسجيل. طب يلا خلص. انت فاهم كلامي؟ فكان المساله هي هذا. انت بتدرس لاخوك الصغير، نبهه الى ان هذا الى ان هذا الساكن هنا لا يجوز ان يهجع، لأن هجعة الساكن هنا هي التخلف وهي كل البلاء، ويقظة الساكن هنا هي التقدم وهي كل الخير، وهكذا. فأنا يعجبني هذه النزعة جدا في كلام العلماء، فأعتبر أن هذا أبر بالإنسان من القاعدة العلمية. يعني أنا لما أخرج من هذا الدرس بهذه القيمة الإنسانية التي تعني استنفار، التي تعني الطاقة الفكرية للإنسان، دي ثمرة أفضل بكثير من المعلومات دي اللي هم المشابه الشبه يأخذ شيئا أو يدع شيئا إلى آخر. اقرأ تفهمين كلام ولا بس مش أصل الفرق بين المتخلف المنيل والمتنيل والمتقدم مش معجز، هذا استنفر ما ودائع الله، ودائع الله عنده وهي العقل، لأنه مناط التكليف والعقل. فاقد العقل لا يكلف لا بدين ولا بدنيا، فاقد العقل لا يطلب بالإيمان ولا يعاقب على كفر، لا يساب على إيمان ولا يعاقب على كفر. فالعقل ده هو النعمة الأولى، والعلم أداة من أدوات استفزاز هذا العقل، استنفار هذا العقل. والمسألة زي ما قلت مش مشكلة مطلقة، المشكلة فينا احنا. أنا ما أكون عندي طلاب وأقول لهم هذا، لا تقرأ إلا بعقل حاضر، عقل قادر على أن يسائل النص الذي يقرأه، عقل إيه؟ قادر على أن يسائل النص، لأنك إذا سألت النص أجابك، وقد يجيبك بفتح باب من أبواب العلم، وقد إيه؟ بفتح باب من أبواب العلم. ربنا سبحانه وتعالى علم إيه؟ سليمان منطقة، وعلم العلماء منطق البيان، لأن للبيان منطق، ولأن الكلام ساكت، أن الكلام كلام ملفوظ مسموع وساكت عن معان جليلة جدا، فإذا استنطقته نطق. والعلماء هم الذين يستنطقون كلام العلماء فينطق لهم بعلم جديد، مش أكثر من هذا. التجديد والإضافة والجيد والكذا كذا، ما هي إلا استنطاق كلام العلماء، فينطق لهم بودائع العلماء الخفية المدفونة في كلامهم، فيضيفون بهذه الودائع علما جديدا. وأنا قلت لكم كلمة قالها الرافعي وهي جليلة جدا وبتعجبني، وهي في هذا المعنى، يقول كلام العلماء منبه مش علم، لمنبه للعلم، هو ظاهره علم، هذا العلم الظاهر منبه لعلم خفي، منبه. ولذلك لما تقرأ أنت الرافعي بعين يقظة، بس تاخد باب من الأبواب، يعني مثلا أنا قرأت له باب الإعجاز، باب فوجدت كلاما جديدا، فوجدت إيه؟ ولما راجعت كلام العلماء في الإعجاز وجدت جديد الرفع هو تجديد لكلام العلماء. أقولها مرة ثانية، ولما قرأت مش جديد، هو تجديد، يعني فيه فكر استطاع هو بألمعيته وبفطنته وبصدقه وبإيمانه وبإيمانه، لأن العلم فيه شبه بالدين، بإيمانه بأن يقدم شيئا، أن يجدد هذا الكلام القديم فتخاله أنت جديد، وهو في الحقيقة تجديد، لأن العلماء لهم كلام جليل جدا، يقولون إنك إذا جئت إلى فكرة شائعة فجددتها وأفرغت عليها من عقلك ومن وعيك ما جعلها غيرها حين قرأتها، إذا تناولت فكرة قديمة وحورتها بعقلك ونفخت فيها من روحك، فأحييتها، كان هذا أدل على عبقريتك من أن تأتي بفكرة جديدة. تجديد الفكرة القديمة أدل على النبوغ، من المجيء بفكرة جديدة. فهذا هو اعمال العقل. اقرا انت فهمت الكلام ولا خلاص؟ واصلا يعني انا دايما بعتقد ان تعليم القواعد مهمتك انت، انما انت لما تلتقي بي بعطيك تجربه، ما بعلمكش ابجد هوس في المعرفه. متن المعرفه هو ابجد هوس في المعرفه، انما المعرفه الحقيقيه هي ما تحت هذا المتن، واللي تحت المتن ده مش ما يتكلمش فيه كل من هب وداب. اذا كنا صادقين، اذا كنا دجالين بقى وشايف الحياه كلها حولك دجل ونصب في نصب، اشتغل في النصب خلاص، ونضيف لا كان علماؤنا يقولون ايه، يضيف الى طنبور العويل نغمه. تفهم كلامي؟ تضيف الى ايه؟
طنبور
نغم. انت فاهم كلام؟ يعني خلاص انت نغمه في من ضمن السيمفونيه الكبيره اللي ماليه الصاله من السياسه وفي الاعلام والزفت الطين ده. خد انما كنت صادق مع نفسك، مش لازم تكون صادق معايا، احذفني خالص، اسال نفسك وتكون صادق مع نفسك، تكون صادق مع نفسك، ستدرك أن ما تحت المتن لا يفتح لك بابه إلا بعد إدمان القرع، كما قال الجاحظ. الجاحظ لما بيقول إيه، باب العلم لا يفتح إلا بعد
إدمان القرع.
دي تجربة. وعاوزك أنت تفرق في كلام العلماء بين ما قالوه عن سماع أو قراءة وما قالوه عن تجربة، وما قالوه، لأن الجاحظ بقي يقرع أبواب العلم ما عاش، ثم أملى علما جليلا وهو مشلول. أملى إيه؟ وهو نايم مشلول. يلا توكل على الله. وما فيش فايدة إلا بعودة هذه الروح. ما فيش فايدة، ما فيش طريق للسلامة وللقدرة على حماية الأرض والعرض، وإيه؟ وإلا الأرض مستباحة والعرض مستباح مع الجهل ومع الغباء ومع الغفلة. ما فيش طريق للتقدم، طريق للنصر، طريق لحماية الأرض والعرض إلا باستنفار هذه العقول، إلا باستنفار هذه العقول. وأي عمل بعيد عن تخدير هذه العقول، ها؟ أي عمل بعيد عن استنفار العقول هو عمل باطل. فإذا كان العمل تخدير هذه العقول، ها؟ وتنويم هذه العقول، وما عليكش إلا أنك تأكل وتشرب وتنام عشان تكون مواطن صالح، ها؟ ها؟ تأكل، ها؟ وتشرب، ها؟ وتنام عشان تكون بالمسألة خطر جدا، لأن ما يحميش التراب ده إلا كل قدم تمشي عليه، ما يحميش زيد ولا عمرو، وإنما كل قدم تمشي عليه، ولا يحميه إلا اليقظ والمتنبه. إنما الدهول يشتغل خدام عند اليهود، ما يضروش حاجة، ما هو مش داريان بشيء. اقرأ يا واد يا أحمد، أنت فهمت حاجة ولا ما فهمتوش؟ انا علي ان اقول، لان انا بس المساله كلها بقى اجهز الجواب اللي اقوله لربي. صدقني انا ما بيهمنيش انك تفهم وما تفهمش، انا يهمني ان انا اقول لربي يا ربي لم 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 اقصر في بيان شيء، انما انت قضيت وقضاؤك لا رد له، انما انت ايه قضيت وقضاؤك لا رد له، يعني لأنه سبحانه وتعالى ولأنه أم يقولون افتراه، قل إن افتراه لا 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 في آية تانية، لا 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 إن يشأ الله ويمحو الله ويحق الحق. انتهت المسألة، انتهت المسألة. ده بيقول كده لمين؟ لسيد الخلق. إن يشاء الله، ما تفكرش إنك أنت هتعمل شيء يا محمد، إن الله قادر على أن يحق الحق في هذه الأرض. أن إيه؟ بإيه؟ بكلمات. كن تمشي المسألة، تمشي المسألة. بتفهمين؟ شيء عجيب جدا، ده شيء عجيب جدا. بيقول لك أنت ما تفكرش أنك هتعمل حاجة، أنت مين؟ أنت عليك أن تطيع أمري، عليك وأن تبلغ كما أمرتك، وأن تحدث كما أمرتك، وأن لا تأتيني وقد كذبت حقا في صدرك، إلى آخر. يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: والوجه الثالث أن تفصل بأن تنظر إلى خاصة في بعض الجنس كالتي تجدها في صوت البازي وعين الديك، فأنت تأبى أن تمر على جملة أن هذا صوت وذاك حمرة، ولكن تفصل فتقول فيهما ما ليس في كل صوت وكل حمرة.
نعم بردك، هو يعني العين راجعت، العين راجعت ورأت أنك أنت لو اعترضت كل الحمرة حمرة، لو إيه؟ لو اعتبرت كل الحمرة حمرة يبقى أنت ظالم، لأن الحمرة مختلفة، حمرة مختلفة، فأنت لابد أن تدقق، لابد، لا يجوز لك أن تأخذ الأمور جزافا جرفا، لا يجوز لك إيه؟
تأخذ الأمور جزافا جرفا،
إنما تدقق. هات لي إنسان لا يأخذ الأمور جزافا جرفا، هات لي مجتمع لا يأخذ الأمور جزافا جرفا، واسأل عن اللي هيعمره في الأرض بعد 10 سنين. المسألة مش كده. جيل الصحابة، جيل داعس والغبراء، جيل إيه؟ بعد ما نزلت فيه كلمة الحق ووعاها فتح الدنيا وملاها عدلا، فتح الدنيا اللي دقوا بينهم عطر منشم، تبي كلام اللي ايه
دقوا بينهم عطر.
انت فاهمين العباره دي؟ العباره دي زهير بيقولها في وسط دعس الغبراء، ان هم خربوا الدنيا وكانوا شؤم على بعض، وكانوا شؤم على بعض، ومنشم دي بقعت عطر، جماعه راحوا اشتروا منها العطر وهم ذاهبون الى الحرب فهلكوا جميعا، فصارت مثلا للشؤم. هؤلاء الذين كان منهم ما كان في الحروب هم الذين سادوا الدنيا وملوها عدلا وعلما لما استقام العقل. فتاريخ الإسلام بيدلنا على أن تجاوز التخلف، تجاوز قاع التخلف إلى ذروة التقدم لا يحتاج إلى وقت، لا يحتاج. أقل من 10 سنين كان هؤلاء سادة الدنيا، وهكذا. فالمسألة مش مشكلة. المشكلة إن مفيش وعي ومفيش توجه صادق، مفيش وعي. وكلنا بنضحك. كان يعجبنا الله يرحمه رحمة واسعة مصطفى محمود، توافقه في شيء وتخالفه في قضية ثانية، إنما كان يعجبني أنه يقول كلنا يكذب على كلنا. كم يقول
كلنا يكذب على
أنت تكذب وأنا أعلم أنك تكذب وأنت تعلم أنني أعلم أنك تكذب، ولكن هي ماشية كلها، القافلة ماشية بهذا الشكل كلام القافلة ماشية. ولذلك كان رجل صادق جدا كان بيقول أن حائط الصد لأطماع اليهود في أرضنا هو هذا الإسلام. حائط إيه؟
صد
أطماع اليهود في أرضنا هو هذا الإسلام. ويكرر هذا وهو طبعا لا كان من دول ولا من دول, يعني ما كانش من ما تقولش والله ان هو كان من المتأسلمين, ما تقول لا ما كانش من حد, هو راجل له مذهب اخر, مذهب الفكر ومذهب العلم. يلا اقرا.
واعلم ان هذه القسمه في التفصيل موضوعه على الاغلب الاعرف, والا فدقائقه لا تكاد تضبط.
ايوه دي بحيرتني, دي حيرتني. شفت خد بالك من شفت ضع هذه بإزاء كلمة الرفع كلام العلماء من بها, هتلاقيها كأن الرفع قرأ هذا النص فقال كلام العلماء من بها, لأن عبد القاهر بعد ما أتعبنا في هذا التقسيم قال اللي أنا بقوله ديش ده كلام عام, كلام عام, إنما دقائق هذا الباب لا تكاد تحصى. دقائق هذا الباب انا حبيت افهم, لان انا لا 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 اسكن فكره في نفسي الا اذا اختبرتها. وهكذا اقول لطلابي, رجعت التشبيهات فوجدت ان قليل من هذه التشبيهات ما يدخل في هذا التقسيم الذي ذكره عبد القاهر, كالقبس اللي لم يتصل بدخاني والملاحية وعين الديك. إنما طب ما تقول لي الذي استوقد كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من إلى أخر. دي حد ودها فين؟ حد دخلها في لم يتصل بدخاني ولا في الملاحية ولا في عين الديك؟ لا, هذا تفصيل من أدق وأرفع ألوان التفصيل, هذا تفصيل من أدق ولكنه لا يدخل في هذه في هذا الذي ذكره عبد القاهر. وخذ الذي بعدها كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق والله محيط يكاد البرق. أي التفاصيل كلها كلما أضاء لهم وإذا أظلم عليهم, أي التفاصيل كلها. وبالمناسبة الآية دي أنا حللتها في بعض كتبي وكنت أظن أنني استخرجت كل ما فيه, تفهم كلامي؟ ها؟ وبعدين كان عندي طالب ذواقة للعلم فكتب تحليلا له, فقرأت تحليل ولد وأنا في دماغي إن الولد ده عبارة عن هايف مش هيعرف حاجة أبدا, إنما لقيت وقف عند إيه؟ كصيب من السماء فيه ظلمات عند الظرف هذا, وقال يعني كأن السماء كانت تمطر ليس ماء وإنما ظلمات ورعد. المطر في هذه الآية ليس هو الماء, لأن هذه الظرفية تعني أن الصيب فيه أن السماء تمطر. بعد أنا شدت شعري خرج بيتك ده الكلام ده كان مني فين حتة أنت الله كان الظرف ده مني فين حتة, تفهم كلامي؟ وطبعا انا يعني بتعامل معك كتلميذ كده. وبعدين لقيت الولد اصاب شيئا سبحان الله قلت تذكرت بقت كم ترك الاول للاخر, ها كم ترك وانا كنت درستها وراجعت درستها مره ثانيه وحسبت انني استخرجت كل دقائقها, وبعدين ياتي هو على هذا الظرف ويستخرج منه هذا المعنى, وأن السماء شوف السماء حين لا تمطر ماء أو تمطر ماء فيه ظلمة وفيه رع وفيه برق. شوف الصورة شكلها إيه, الآية القرآنية بعد هذا الولد المجنون صارت شيئا آخر. ولذلك أنا دايما بعتبر أن ممكن جدا للمعلم أن يتعلم ممن يعلمه, ها ممكن إيه جدا ها أن يتعلم إيه إذا استعلى هو بغته في دماغه أنه هو أبو العريث وأن الولد ما بيفهمش حاجة يبقاه كلام. إنما لو تواضع واطمأنت نفسه وبدأ يسمع من المغفلين زي أحمد كده تبص لك أحمد ده أنتقى الله بالحكمة التي عز علي أن أنتقى بها. أنتقى الله إيه أحمد بالحكمة عشان ربنا بيقول لي يعني ابعد عن الغرور. أصل العلم ده مساحة لا يقبل فيها الغرور. لا يحبط عمل العلماء شيء كالعجب، والعجب ضرب من الغرور. فيجي ربنا سبحانه وتعالى أخيب واحد عند مين؟ أحمد. ينطق أحمد بحكمة تدهشني، فأشعر أن هذا خطاب من الله، وأن دي فرملة، دي مطب وضعه ربنا أمامي، وبيقول لي احذر من أن تظن في نفسك شيئا، الذي أنت فيه هو من عطائي وقد أعطيه لدهل مثل أحمد. تفهم كلام؟ يقرأ أحمد.
ومما يكثر فيه التفصيل ويقوى معناه فيه ما كان من التشبيه مركبا من شيئين.
دخل في موضوع تاني بقى. دخل في هو الآن انتهى من موضوع التفاصيل. هو مش انتهى من موضوع التفصيل يعني ها؟ هو التركيب باب لوحده، إنما هو في الحقيقة تفصيل. هو في الحقيقة لولا التفصيل ما كان التركيب. وهو بقد زي ما قلت لكم أنا كثيرا جدا آيات البقرة دي آيات مذهلة، يعني المفسرين اختلفوا فيها. والشيخ عبد الله دراز رحمه الله كتابه الرائع إنه النبأ العظيم، ها هو راجل بتاع تفسير، بس أشهد أني أقرأ له تذوقا بيانيا لم أقرأه لكبار شيوخ البلاغة، وكأن القرآن الكريم قد أشرقت به نفس هذا العالم الجليل. أصل العلم مع الإخلاص ما تحسبش من أين جاء، مع الإيه؟ إخلاص ما تحسبش من أين جاء، لأن هؤلاء الناس عاشوا العلم بصدق وبإخلاص، ما أكلوش به الخبز، ما تقربوش به إلى 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 زعيم قومي ولا إلى زعيم غير قومي، ما خطوش به خطوة نحو مسؤول، إنما خطوا به كل خطوة نحو الله، وإنما إيه؟ بس هذا هو، وهذه البركة. ولذلك تجد رجل هو بتاع رجل عالم تفسير، تجد فيه روحا بيانية عالية لم أقرأها في صور بعض صور، يعني هو في حل الآيات تحليل لا عبد القاهر ولا الزمخشري ولا الرازي ولا أحد ممن سمعت منهم العلم. يلا.
ومما يكثر فيه التفصيل ويقوى معناه فيه.
أيوة، وقف عند آيات البقرة دي كثيرا، وقف عند آيات البقرة كثيرا، اللي هي الآيات الأولى في أول الآيات الأولى في سورة البقرة. لا أنا أتكلم عن النبأ العظيم، أتكلم عن النبأ العظيم. هو في مثلا كمثل الذي استوقد نارا، فلما لأن أصل الآية فيها أمرين. سورة البقرة بدأت بالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ثم انتقلت إلى الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وانتهت الصفحة دي. فهم كلامي؟ انتهت الصفحة دي. سواء عليهم أنذرتهم لا يؤمنون، ختم الله وعلى سمعهم، انتهت القصة. شفت القرآن الكريم لما قال سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذر، قال لك العلة التي لا يمكن مطلقا أن ينفع معها شيء، وهي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار. وقطوا الصفح. ومن الناس وما هم يخادعون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا، وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا إلا هم المنافقين. فجاءت هذان التشبيهان بعد الذين كفروا والمنافقين. فالمفسرين شرحوا التشبيه على ما يدل عليه اللغة وانتهت المسألة، من غير أن أكثرهم يعني لم يحاول أن يرجع بتشبيه إلى الذين كفروا وإلى والتشبيه الآخر إلى المنافقين. والشيخ حاول هذا، الشيخ إيه حاول هذا. وأنا دائما أحب المحاولة الجديدة، وإن أصاب صاحبها أو لم يصب. لأنك أنت لما تفكر في مسألة من اجتهد فأخطأ فله أجر، تجدها قيمة علمية ضخمة جدا، يعني ما يبدو لك تتكلم به، لأنك حين تتكلم به وأنت مخطئ ستنبه غيرك فيتكلم به وهو مصيب. وبهذا يفتح العلم أبوابا، يفتح العلماء بعضهم لبعض أبواب العلم، يفتح المخطئ باب العلم للمصيب. وهذا جيد، هذا لا يكون إلا من الله. يعني مسألة المخطئ له أجر، لأعتقد ديت لا تكون من عقل بشر، لا تكون إيه من عقل بشر. فتكلموا في هذا. وبعدين بدالي أن قوله تعالى صم بكم عمي فهم إيه لا يعقلون فهم لا يرجعون، صم. وجدت أن صم
ختم الله.
أيوة الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. صم بكم عم دي مع دي 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 دي, دي, دي. خيط يشد هذا التشبيه إلى الذين كفروا، سواء عليهم أنذرتهم وختم الله على قلوبهم. والتشبيه الثاني يكاد البرق يخطف أبصارهم، اللي هو كصيف في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق. ده مش ممكن يكون مش ممكن يكون ختم الله على قلبك، ها تفهم كلامي؟ مش ممكن يكون ايه
ختم الله،
مش ممكن يكون اصم. وان صم بكم عم جاءت بعد ختم الله على قلوبهم لتشير الى ترجيع. ها تشير الى ايه؟
ترجيع
ترجيع
ختم الله
على. ان يكون التشبيه الاول راجعا
للذين
كفروا، ولا يمكن أن يأتي بعد التشبيه الثاني. مش ممكن يقول صم بكم عم بعد ما قال يضعون أصابعهم في أذانهم من الصواعق. طب إذا كانوا صم حيضعوا أصابعهم في الصواعق، ويكاد البرق يختفوا. مش ممكن يقول عم بعد ما قال يكاد البرق يختفوا أبصاره، يعني زلزل لهم أبصار ولهم أسماع. ولذلك لا تستطيع أن تنقل صم بكم عم إلى التشبيه الثاني، لا تستطيع أن تنقل إلى التشبيه الثاني، لأنه حيتناقض، وهكذا. فمثل هذه التشبيهات في القرآن كلها، وأنا يعني ناوي أن احنا بعد ما نخلص شوية كده نعرض تشبيهات القرآن الكريم ونشوف إيه الأسرار العجيبة التي في هذه التشبيهات، الأسرار العجيبة التي في هذه التشبيهات، وإيه معنى استوقد نارا. اللي راقني من كلام الأوائل وقد أفادوا وإن كانوا لم يتكلموا في النقطة الأخيرة اللي أنا بتكلم فيها، اللي راقني إنهم عنوا عناية شديدة جدا بتحليل الكلمات اللغوية. عنوا إيه؟ بتحليل الكلمات، وما انشغلوش السين والتاء، الهمزة والسين والتاء في استوقد فيها إشارة إلى إلحاحهم، في البحث عن نار. التنكير في استوقد نارا يعني نارا أي نار. إذن هذا إنسان, هذا إنسان منطوي على الإلحاح الشديد على أي إضاءة, على أي إضاءة, الإلحاح الشديد على أي إضاءة. طب وده إزاي؟ طب والمنافق ولا الكافر؟ ما أنا رجعت, ما أنا ما حددتش التشبيه راح فين. طب طب إيه اللي في المنافق, إيه اللي في الكافر بيلح فيه على الإضاءة؟ ها ها, أي الله يرضى عليك, صوت الفطرة, فطرة, الفطرة نفسها, الفطرة نفسها بتتحرك في داخل الإنسان لتخرجه من العماية التي دخل فيه, صوت الفطرة. فلما أضاءت, شوف المفاجأة, ده هو بيستوخذ نارا أي نار, أي نار, ثم يفاجأ بالإضاءة. والإضاءة كما قال الكملة رضوان الله عليهم فرط الإنارة, ده مش إنارة, ده إيه؟
فرط الإنارة.
شفت الكلام, شفت الكلام. ما دي أقول لك, هم الـ 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 الأوائل مهدوا الطريق بطريقة جيدة جدا. فرط الإنارة, فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ذهب الله, ما قالش ذهب نورهم, لكن ممكن ولا ضوءه, إنما قال فلما أضاءت الإضاءة اللي هي فرط الإنارة, قال ذهب بالنور اللي هو أقل من الإضاءة, يبقى من باب أولى, ذهب بالإضاءة. ثم قال, ثم لم يقل ذهب نوره ولا أذهب الله نوره, وإنما ذهب الله بنوره. وهذه فيها نفسة غضب لا حدود لها, وأن الحق جل وتقدس بعدما أضاء لهم ما ألحوا في 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 أقل القليل منه, كان منهم ما أغضب الرحمن الرحيم فاستصحب نورهم بذاته وجلاله, ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات. طيب يا سيد, ما أصل هو ذهب الله بنورهم يعني تركهم في ظلمات, يعني ها, فما معنى تركهم في ظلمات بعدما ها ذهب الله بنوره؟ لتأكيد الغضب.
فهم لا يبصرون.
طيب طيب, وما معنى فهم لا يبصرون بعد بعد
تركهم في ظلمات؟
في ظلمات. يأتي الزمخشري وهو سيد هؤلاء المفسرين في هذا الباب, واللي ارتقى به إلى هذه المرتبة هو عبد القاهر, اللي ارتقى به, لأن كتاب عبد القاهر ما صنعوش منهج بلاغي فحسب, وإنما صنعوا منهج تفسير أحدثه وأثبت, أحدثه إيه؟ وأثبت في 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 تاريخ التفسير. الزمخشري يقول إيه بقى؟ أصل اللي في ظلمة قد يرى الأشياء, قد يرى الأشياء المصقولة
اللامعة.
شفت إزاي؟ الولد ده أصر على إنه يعلمني, على فكرة الولد أصر على إنه يعلمني, وربنا معاه, وليس وليس ذلك على الله العزيز. ها, فشفت يبقى هم في ظلمات, فلا يبصرون يعني إن ظلمات, يعني هم ظلمات بس لا يبصرون, البصر نفسه أصابته عاهة, البصر نفسه أصابته عاهة, فهو في ظلمة ولو كان في غير ظلمة فلا. شفت التعجيز, هم قالوا كده, كل الكلام اللي أنا بقوله ده ده من كلام العلماء وهم وده التحليل الجيد جدا وحسبوهم هذا. ويسيبوا بقى خطوة لمن يأتي بعده إلى آخر إلى آخر. فهذه الكسرة من التفاصيل أنا ما تكلمتش، أنا حللت لغة بس. إنما لما أقول لك طب ما تقول لي إيه في الكافر إيه معنى استوقد نارا، إحنا قلنا الفطرة. طيب وإيه اللي في ذهب الله بنورهم ده في الذي يقابلها في المشبه، ها الذي ما إحنا قلنا إن التفاصيل دي كلها إضاءة جوانب في المشبه. طب إيه اللي جابها في المشبه ولا يبصرون؟ إيه اللي جابها في المشبه؟ والصيب إيه اللي جابها في المشبه؟ والرعد إيه اللي جابها في المشبه؟ والبرق إيه اللي جابها؟ أشياء كثيرة جدا من الواجب أن نجيب عنها وليس عندي فيها شيء. شفت الكلام؟ من الواجب أن نجيب عنها وليس عندي فيها شيء إلا إذا كنت حأكذب عليك بقى. وليس هذا بمستنكر في عالم نحن قائمون على الكذب، إنما بس لولا الله لا شيء غيره، لولا الله لا شيء غيره. لا سلكنا طريق الهزل لأنه طريق سهل جدا ومربح جدا. وإيه يلا يا أحمد أنت فاهمين كلام. ولذلك الدين يسمع، الدين إيه يسمع، الدين يسمع. يلا.
ومما يكثر فيه التفصيل ويقوى
الآيات الكثيرة التي تدل على أن من لم يبلغ كلمة الله أو يبين للناس يكتمون ما أنزل الله، يكتمون إيه الوعيد فيها لا حدود له، الوعيد فيها أخو الوعيد الشرك، أخذ وعيد الشرك. يلا.
ومما يكثر فيه التفصيل ويقوى معناه فيه ما كان من التشبيه مركبا من شيئين أو أكثر، وهو ينقسم قسمين، أحدهما أن يكون شيئا يقدره
والمركب جد في الشعر. خد بالك أنت لو أنت عشت مع القرآن وحده وعزلت الشعر مش هتدرك مذاقة القرآن على الوجه الأفضل. احنا شفنا الآية بتاعت البقرة، تعالى بقت على أفضل ما قيل في التركيب في الشعر. الأبيات التي يحفظها الصبيان كما كان يقول العلماء، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح. خد بالك من التعبير، ليلة قيلة يعني ما فيش الخبر مش أكيد، ليلة إيه قيلة يغدى يعني في الغدات أو في الرواح، كأن الخبر غير مؤكد، كأن الخبر إيه غير مؤكد. قطاط يعني حمامة، والحمامة هي رمز الوداعة ورمز الحنين ورمز التطريب. ولذلك العلماء يقولون ان تطريب الحمام ده وحنين الحمام وبكاء الحمام مرجعه الى ان واحدا من الحمام قد قتل غيلة في الزمن الاول، فكان الواجب على الحمام في الدنيا ان يبكيه الدهر كله. والله يا أخي ده لو كان ده كده يبقى ده الحمام ده جنس رائع. الحمام ده ايه يعني عشان واحد قتل في بواكير الزمن ويبكونه الآن. طب ما نحن نعمل ايه احنا ده احنا ده قتلك بيشفي غليلي منك. تمام كلامي؟ شفت الإجرام؟ ها شفت الإجرام والوحشية، سأل أنت شفت الحمام اللي بيبكي هديلا قتل في الزمن الأول، وشفت الإنسان الذي يشفي القتل غليله من المقتول، ده عجيب جدا. قطاط، والقطاط دي بقت لو انت جمعت ما قيل في الخطا في الشعر العربي هتبقى امام مدونه كلها حنين وكلها حب وكلها صدق. ولو انت جمعت ما ابكاه ما ابكاه غناء الحمام، من ابكاه غناء الحمام، هتبقى امام مدونه ثانيه. يبقى انت لو جمعت ما قاله، ما لو جمعت تطريب الحمام، لو جمعت من أبكاه تطريب الحمام، شيء تاني شيء عجيب جدا. قطاط عزها شرط، عزها غلبها يعني شرط الدول، فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، فباتت جناح. الشاعر لم يكتفي بهذا، مع ان اللحظه دي لحظه افلات من الموت، يعني ستحاول. وده القلب، هو هنا الشاعر بيصف خفقان قلبه ليله قيل يغدى بليلة او لراحه. كلام مهم جدا. الشاعر ابدع. من بقول انت مزاقة القرآن محتاجة لمزاقة الشعر. الشعر لم يكتفي بايه؟ بتجاذبه، مع ان المجاذبة هنا افلات من الموت، وانما اضاف عاطفة الامومة لها، فرخان قد ترك بوقت فعشهما تصفقه الرياح. شوف التصوير، شوف تصوير الضياع، شوف تصوير الضياع. وأم لها إيه؟ فرخاني قد ترك دوكر فعشهما
تصفقه الرياح.
إذا سمع هبوب الريح نفصا، يعني مد أعناقهما، وقد أودى بها القدر المتاح، فلا بالليل نالت ما ترجى ولا في الصبح كان لها براحة. ده صورة إيه؟ القلب ليلى. شفت الابداع، شوف له ايه، شفت العمليه ازاي، ها فين الكلام. شفت التصوير. شوف انت بقت انت المشبه القلب، وشوف كل احوال المشبه به وعد بها
الى
حال القلب. فين كلامي؟ تجد ابداع رائع وهز الوجدان رائع وشغل رائع، بس حطه باستوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انطفأ. يغدى بليلة العامرية أو راح قطط عزها شرق داع. ولذلك أنا كنت بعمل كده زمان، كنت الشعر ده شعر ده شعر لو لم لولا 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 يعلو عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكان هو القمة في السماء العليا في الأدب. مش عاوز الكلام، السماء العليا في الأدب. فكنت أنا أقرأ صور من هذا كثير جدا جدا. وما وجد أعرابية قذفت بها صروق النوى من حيث لم تك ظلتي. أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث
لم تكن،
يعني الأيام غربتها، صارت عند في أرض غير أرضها وناس غير ناسها، تمنت أحاليب الرعاي. يا لله في الغربة كلها لم تتمنى إلا قدح اللبن، تمنت أحاليب الرعاي وخيمة بنجد فلم يقدر لها ما تمنت. الشعر في هذا شيء عجيب جدا جدا. لما تضع بإزائه لما تضع بإزائه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تجد نفسك انتقلت إلى عالم ثاني خالص، تجد نفسك انتقلت إلى عالم آخر، لأن أهم ما في القرآن العظيم أنه بينقلك إلى الغيب. الشعر الجاهلي ما فيش بيت واحد بينقلك إلى الغيب ولا جملة واحدة إلا بعض أبيات زعيك، إلا بعض أبيات زعيك. فكنت أنا دايما أقرأ الصور المكتملة الرائعة من الشعر الجاهلي وأضع بإزائه أو خلاص خلاص انتهت المسألة. أنا لست في حاجة إلى طالب ذكي ولا إلى طالب مثقف ولا 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 ولا، لأن الفرق بينهما فرق كالذي بين السماء والأرض. وحين تسمع هذا ثم تسمع هذا تقتنع بأن هذا ليس من هذا، خلاص ما فيش شك. ولذلك أبو سفيان قال لو كان من كلامنا لعرفناه، ده في جاهليته، لو كان إيه من كلامنا لعرفناه. قال إيه رأيك فيما تسمعه من محمد؟ قال لو كان من كلامنا لعرفناه. كان مؤمن، مؤمن ابن حق، إنما القفل على القلب. ولذلك بعد ما أسلم قال إيه فلما أزال الله قفل قلبي، فلما إيه فكأن عارف إن محمد على حق بس القلب كان مقفول إلى آخر. اقرأ. فمن هنا بدأت تشاهد المركبة دي. هاتها في الشعر، هات مدونة من التشبيهات المركبة في الشعر وعطها حقها في التزوق. ثم ولذلك الرماني كان رائعا، الرماني لما ذكر أن تشبيهات القرآن وجه من وجوه إعجازه، أن إيه فقط ما قلتش وذكر بعض التشبيهات، وذكر تشبيهات إنما لم يشرح، لم يشرح، وكأنه يقول إن أردت أن تعقل ما أقول فاجمع تشبيهات الشعراء. تجمع إيه؟
تشبيهات الشعراء.
كمل يا أحمد. وضعها في شخصون هذا، في شخصون ما فيش مشكلة. هو اسمه أخو سيدنا
أنيس
ابن أخو مين؟
أخو سيدنا أبو
ذر. الله يرضى عليه. عمل إيه؟ لما راح قال له في روح مكة كده في واحد بيدعي النبوة، راح قال سمعت القرآن، قال وضعته على
أقرأ الشعر
فلم يحفظ. بس مش عاوزة فلسفة. يا سيدنا ربنا وصف آياته بأنها بينات، بأنها مش عاوزة علم، بأنها بينات، لأن الله جعل الفرق بين كلامه وبين كلام أهل البيان الأعلى فرقا ظاهرا جدا جدا. زي أنا ما قلت لكم أنا كده، ليلة ثقيلة يغدى بليلة العامرية. شوف بقت لوعة الخيبان، ها لوعة مين؟ الخيبان، عشان خاطر قيلة، وقيلة صيغة التمريض، قيلة ايه؟
صيغة التمريض.
يراح يغدى بليلة او يراح قلبي كان كقطات عزها شرك، ولم يكتفي بهذا لها فرخان، لها 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 لها. المسألة أين هذا من مثلهم كمثل الذي استوقد نارا؟ فلم مثلهم في الآية دي مثل القوم الذين لم يؤمنوا بالحق، دي لوعة شاعر ملتاع، دي لوعة شاعر ملتاع، بينما الآية بتكلم عن واقع إنسان. تكلم عن إيه؟ عن واقع إنسان حالة الحوائل بينه وبين الإيمان بالحق الظاهر، حالة الحوائل بينه وبين الإيمان بالحق الظاهر، اللي هم المجموعة التي ختم الله على قلوبها وعلى إلى آخر. اقرأ فمي كلام. فكده أنت تروح للعلم، يبقى كده العلم منبهة، يبقى أنا درس مش درس علم. أنا درسي منبهة. أنت شوف أنت النصح قدامك، مش عاوزين مشاكل، وهات دواوين الشعراء مليئة بالتشبيهات المركبة، وكتب البلاغة مليئة بالتشبيهات المركبة، وعبد القاهر الرائع كان مولعا ومفتونا بمثل قول بشار، كان ليل انتهى كان مثار النفع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى فركبه، ده طلع بها السماء وقال فيها تحليل أعلى مقاما في البيان من كلام بشار. شوف كلام ها؟ يعني كان من علماء البيان من يحللون البيان الأعلى تحليلا ببيان أعلى من البيان الأعلى. هذا الكلام الصح. وطب حط طب كان مصر النحو حط أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شفت الرشاد اللي في هذه الآية، شفت الرشد والحكمة والهداية الهدى الذي في الآية، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. مفيش حاجة، خلاص انتهى، تحولت جزوة الشعر إلى رماد تضره الرياح، تحولت خلاص انتهت المسألة. والله أنت لا تكابر، أنت حين ترفض الإيمان بأن هذا كلام الله لست إلا مكابرا، لأن المسألة أزهر من نار على علم. ولذلك لما تقرأ أنت في قصص الأمم المسيحيين مثلا، كان فيه قسيس بيتذوق اللغة العربية ويحب البيان العالي ويخطب بالفصاحة، فنجلوا ليه؟ لأن السليقة البيانية المغروسة في النفس الإنسانية يهديها هذا البيان القرآن، يهديها هذا البيان القرآن. بس
الساعة كم يجي؟ خلاص بكفاية يعني، خلاص ربنا يفعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك اللغة العربية يعني فيها صعوبة يعني شوية.
خلاص ما تعلمها.
لا ده أنا من عشاق اللغة.
الصعوبة دي اللي بيحصل.
لا كيفية المناهج اللي بتدي للناس فيها صعوبة.
الله يبارك. أنا ما لعبتش منك.
طيب هو حضرتك يا فضيلة الشيخ أنا قدمت مقترح قبل كده في المناهج التعليمية.
طب أنا ما أعرفهمش كويس جدا.
طيب بص حضرتك هو أنا عايز أخلي الطفل من 5 سنوات يبقى عليه مقرر عليه كل يوم 5 آيات قرآنية، وعليه بقى القرآن الكريم المراجعة على القرآن الكريم دي حصة تانية، وعليه برضه اللغة العربية بياخد الإعراب الآيات اللي هو بياخدها بيعربها بيحفظها إعرابا من غير تفصيل ومن غير شرح عشان ما تحبس الطفل معلومات وحشو معلومات من غير ايه فائده.
ده ليس هذا. احنا عندنا مدارس دوليه اللغه العربيه فيها مقصيه، والدراسه الاسلاميه فيها مقصيه.
طب هنحل المشكله ازاي؟
طلعت ناس بعد شويه
ما يفهموش
لا حاجة. لا يعرفون العربي ولا يعرفون الدين.
ما هي دي كارثه. فاحنا عاملين ان شاء الله انا عامل منهج تربوي للطالب من سن 5 سنوات حتى 10 سنوات يقف في التعليم 16 ساعه ولا يزهق ولا يمل.
والله لقد احسنت.
وانا احول العلم مش تعليم بس درامه، وفي نفس الوقت اللياقه البدنيه جميع الالعاب الرياضيه للعدد
الترفيهات. عايزين نستفيد من الشيخ.
والله صح كلامك صح وربنا يبارك فيك.
اما مش عايزين نسمع
لا 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 عاوز
يا اخي لما ما اخذت المسجد في الشهر بتاع وانا جواب الا زيدا وما انا الا
ضد. لا شوف حطوا دكان قبل ما بطل بدقيقه واحده في الدنيا ما بطلش، انما الاقي نفسي انتهيت مره واحده فجاه فببطل الدرس، ببطل الدرس، ببطله بعد ما انتهى خالص شحط. ففي اول محاضره الدرس الجاي ان شاء الله كلمني في هذا، وانت يا احمد تجيب لي عن دليل الاعجاز، لانه هو بيشير الى مساله. عبد القاهر علمنا قاعده في الصفحه اللي على اليمين وسال الصفحه اللي على الشمال، وجيه قلبنا الصفحه فجيه مخالف هو القاضي، فردينا عليه بما تعلمناه منه، ودي من اخطائه، ودي من غفلات اهل العلم، ودي من غفلات اهل العلم. سيدنا رسول الله بيقول انا رجل منكم في غير الوحي اصيبه اخته، في غير الوحي اصيبه اخته. ومن كرم الكريم انه رفع الحرج عن اهل العلم في الخطا، بس قال لهم بشرط ان يكون ده سليم، بشرط ان يكون ده سليم، ما بتلويش النص عشان ترضي بيها عنتر بن شداد.
لا يبقى سأل الشيخ
عشان كلامي. انما انت
القصد به المعرفه والعلم،
العلم وتخطي
ان يكون صدق،
افتح لك باب الرحمه. ما شفتش خطا يفتح باب الرحمه الا خطا الصادقين من اهل العلم،
مش ان انا اتكلم كلمه اتعالى بها على الشيخ
لا
عشان يغضب الله، دي اساءه.
شيخ ربنا والله خبرك، بس حضرتك الاسبوع اللي فات تكلمت في تفريغ الحلقات، بس انا كنت هطبعهم واجيبهم لحضرتك، بس النت كان فصل، فان شاء الله باذن الله
الاسبوع الجاي بعد شويه خليهم عندك شويه لما نجيبهم كلهم مع بعضهم مره واحده. انا اتصلت بالجماعه اللي كانوا بيسجلوا وعرفت ليه ما سجلوش. انا قلت يمكن يكونوا هم ضاقوا بدرسي غير كلامي وما بيسجلوش ليه، فلقيتهم ما بيسجلوش في المسجد كله في الجامع كله. لا لا لا، عشان مختلفين مع المشيخة في أشياء، ما حبيت أعرفها، بس عرفت منهم أنه صدرت لهم الأوامر بأن يقطعوا التسجيل.
والدروس المسجلة كان بيقطع منها بعض أشياء.
والله أنا حقول لك يعني والمشيخة بقت يحجب ناس تانيين يا مش حجب، ده قضية تانية ما عرفت. فأنا قلت لهم أنا عاوز منكم
اللي فات
قالوا حنحاول رقمك عندنا ومنما نجهز مجموعة هنجيبها لك. قلت لهم بلغني انكم انتوا عملتوا صلاة، قال ما فيش حرف واحد نطقت به في الدرس الا هو مسجل عندنا.
صحيح هو مسجل عندهم، لكن الذي رفع على الشبكة مقطوع.
خلاص بقت هو
عايزين الاصلي
هم قالوا كده، بس انا حاسس ان هم مش هيجيبوا الاصلي لانه بيقول لك
إيه؟
قال لك ايه رقمك عندنا هنتصل بيك، ما قالوش اتصل بينا مثلا بعد شهر ولا بعد كذا. بس فانا بس
مشكلة كلها في ضعيفهم يا شيخ.
ربنا يسلمك.
ولا انا يعني شيء بسيط بس مش اجاد لحضرتك، لو رساله بس مبلغه للشباب اللي شغالين من باب التحفيز، يعني حضرتك تكتبها لهم مثلا.
لا انا هقول لك يعني انا هكتب اسمائهم كلهم في الكتاب ولا بطلعهم، لان ده حقوق.
واللي سجل
واللي سجل
كل من يشارك ويساهم في هذا العمل ان شاء الله يحتفظ بحقه في الكتاب. هذا الكتاب قام بتفريغ دروسه فلان وفلان وفلان، وقام بكذا كذا فلان وفلان وهكذا. وحيكون مثلا معايا احمد الضلالي ده حيضل بس خد بالك انا مع يعني وانتوا هتكونوا معايا.
لا انا كنت اقصد يعني ايه من باب ان احنا بس نشجع الناس لو
مشغلين. والله 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 شوف هو طبعا حاجه هذا الدرس لا يقصد به شيء مطلقا الا ان يكون من الدروس التي تشهدها الملائكه، واللي هيعمل بهذه النية يبقى مش منتظر من الشيخ ولا الشيخ ولا قيمة للشيخ ولا غير الشيخ، ينتظر من الله المثوبة ويسكت خالص خالص. فهذا هو المقصود. واحنا بس انما انت ما فيش تشجيع، بالعكس
التشجيع على انك انت تشتغل لطخ وتمشي مواطن صالح. بس 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 مواطن صالح البيان مواطن ايه
صالح.
كان بيجيب الشاي
برضه. هم مين كانوا بيجيب الشاي؟
ده في 2 شاي.
انا جبت الشاي انا.
ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك.
انت هتاخدها كل دور الحكايه دي ولا ايه؟ لا بسجل نون.